بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. علمنا فيما مضى من اللقاء السابق أن حسم الإنسان لمسألة وجود الآخرة أساسي جدا لترتيب أموره في هذه الدنيا وتحديد مسار حياته وأولوياته. كذلك تبين أن عدم بلوغ البعض مرتبة اليقين في الاعتقاد بالمعاد لا يعطيهم العذر في ترك البحث والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد، لأن الأمر المحتمل لا يجوز التفريط فيه، وهو إما جنة وإما نار. ووصلنا أخيرا إلى أن للاعتقاد بالمعاد الآثار الهامة على شخصية الفرد من خلال وضوح الرؤية لديه والثبات في المواقف والابتلاءات. وفي هذه الحلقة سنبدأ بعون الله تعالى مرحلة البرهان على وجود الآخرة، وأبدأ هذا الحوار بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم
شيخنا الكريم. بكل بساطة، ما هو الطريق لإثبات وجود اليوم الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لوجود عالم الآخرة، ممكن أن نعرض أولا دليلا عقليا أو أكثر من دليل عقلي على وجوده. عادة يتعرض المتكلمون والفلاسفة حينما يتحدثون عن المعاد لبرهانين. البرهان الأول تحت عنوان برهان الحكمة، والبرهان الثاني تحت عنوان برهان العدالة. في توافق وتواؤم كبير جدا بين العقل وبين القرآن الكريم الذي عرض نفس هذين الدليلين. طبعا نحن نعرض دليل عقلي بالبداية. بالنسبة لبرهان الحكمة، هذا البرهان يبتني على مقدمات. المقدمات تدخل ببحث التوحيد حينما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى بأنه العالم الحكيم، وأن الأفعال التي تصدر من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تصدر عن عبث، وإنما تصدر عن حكمة وهدف. فإذا كانت الأفعال الإلهية كما ثبت في محله، وهي من الأمور الواضحة، تصدر عن حكمة، بيجي واحد بيسأل ما هي الحكمة من خلق الله للإنسان؟ في عنوان عريض متفق عليه أن الحكمة من خلق الله الإنسان أن يوصله الله سبحانه وتعالى إلى الكمال. حكينا عنه بالحلقة السابقة بشكل
عام، السعادة كما
وهي العبارة السعادة اللي تعنى أنت أوضح عند الناس. هلأ الوصول للكمال هون، إذا بدنا نشوف الإنسان مكون من روح ومن جسد، وروح الإنسان،
وسنثبت هذا الأمر إن شاء الله لاحقا يعني.
إن شاء الله لخدمتكم. روح الإنسان اللي هي مجردة عن المادة، عندها قابلية البقاء، يعني مش مثل الجسد يصل إلى زمن محدد فيفنى فيه، وإنما لا، عندها قابلية البقاء. طب الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليوصله إلى الكمال. إذا كان الإنسان سيسعى في هذه الدنيا ليصل إلى الكمال، فجأة يصطدم بالموت الذي يعني العدم وعدم الاستمرار في مسيرة التكامل، هم بصير في اصطدام مع الحكمة الإلهية. إنه كيف ما نفسر الحكمة الإلهية مع كون الإنسان بعده بمسيره فجأة خلص كل شيء؟ طيب وين هو الكمال الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجل أن يصل إليه؟ طبعا الكمال الإنسان الاختياري على حد ما يصل إليه الإنسان. هلأ هذا الجو بيتوضح أكثر إذا منا ندرس طبيعة الحياة الدنيا، لأنه بالحياة الدنيا منلاحظ أنه أغلبية الأفعال الإنسانية متعبة، واللذة فيها إذا ما نقيس كمية الأتعاب مع كمية اللذة بتطلع اللذة ضئيلة جدا، يعني حتى واحد يوصل
إذا تحققت يعني.
إذا تحققت لذة، يعني إذا واحد بده يوصل للذة هي عبارة عن ثواني أو دقائق من الزمن، منلاحظ قديش بيتعب لحتى يوصل له. طيب إذا واحد بده يفكر رياضيا ويعمل حسابات أنه قديش الإنسان بيتعب وقديش بيحصل على اللذة. بتطلع الحياة أغلبيتها تعب. هذا الشاعر لما يقول تعب كلها الحياة، كان عم بيصب النظر على هالمسألة هاي. طب إذا كانت هاي الحياة الدنيا بهالأجواء تعب تعب تعب، إنسان بده يحصل على لذة، بده يفوت بغمار التعب والشقاء والبلاء، خاصة مجموعة كبيرة من الناس يعني اللي هن مش مرتاحين، وهن الأكثر من الناس بالعالم الدنيا. بلاحظ الواحد إنه في جو عبثي إذا ما كان في معاد. وفي بأوروبا لما ظهرت الفلسفة العبثية اللي أدت لانتحار كثير من الناس، كانت منطلقة هذه النقطة، إنه واحد ما بيؤمن بالآخرة. إذا ما بيؤمن بالآخرة بيعمل دراسة إنه إما أن تبقى الحياة وإما إنه يموت، اللي بيعني عنده العدم. فبيقول لا، الموت هو راحة. لذلك بعض الناس بيرددوا هالأجواء هاي بدون ما يشعروا، بيقولوا إنه اللي مات بيرتاح، بيكونوا قد ما معانين من بعض المشاكل والمصاعب عندهم، بيقولوا إنه مات نياله ارتاح. هل هذا عم بيعبر عن جو شقاء وعناء صايبه بهالدنيا؟
يعني هو ناظر فقط لما في الدنيا، مش ناظر لما
ناظر بس بالدنيا. بينما إذا في آخرة أصلا بتتغير المفهوم. لأنه إذا كان في آخرة، هذا اللذة والتعب والعناء الذي يكون في الدنيا، منلاحظ الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن يعوض علينا، مثل ما ذكرت بالحلقة السابقة، أن يعوض علينا في الآخرة. هذا المثال اللي ضربته بالحلقة السابقة، أنه واحد مرات لما ينضرب يشعر بلذة. فهي من ناحية، هذا بيوضح أكثر برهان الحكمة، أنه إذا كان جو الحياة مقصور فقط على عالم الدنيا وما في امتداد للعالم الآخر، منلاحظ أنه هذا لا يتلائم مع الحكمة الإلهية.
يعني تبقى الحياة بلا معنى، يعني
تبقى الحياة. هلا نحن يعني هذه قصة بلا معنى عم نترجمها بترجمة عقائدية. لا تتلائم مع الحكمة،
مع الحكمة الإلهية،
لأنه نحن ثبت عنا أنه الله حكيم. لا يفعل العبث، فإذا لابد أن تكون الأفعال عن حكمة.
يعني هم على الشيخ أنا بدي أوقفكم لأقول أنه يعني نقدر نستنتج أنه ما في إمكانية للبحث بموضوع الآخرة والمعاد إلا بعد التسليم بالتوحيد الإلهي.
يعني نحن طبعا نحن منطلق المعاد، منطلق الأساسي التوحيد. يعني واحد بيؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن في معاد، لأنه افترضنا إذا ما في إله، على فرض المحال مش محال، ما في إله، يعني الجو كله عبثي. ساعتها ما فيك تطرح أنت طرح لا الحكمة وحتى لو برهان العدالة الآتي.
ولكن الإيمان بالإله بيفرض التوحيد. يكون هناك
الإيمان بالله الحكيم اللي عنده هالصفات. صحيح. بيفرض ساعتها أن يكون هناك معاد. ولكن صح، لو افترضنا أنه العالم مثلا خلق صدفة مثل ما بيقول البعض، أصلا بيتغير كل مجريات الكون، الكون بيتغير أصلا مجرياته. وإذا منا نجرد الإيمان من الناس، يعني تنعاد عليك بالعالم. صح، حتى تصرفات الناس بين بعض البعض بيصيروا كلهم وصوليين.
صحيح.
وصوليين وكلهم وجوديين بشكل أنه عندهم وجود الشخص هو الأساس.
ببرهان الحكمة،
ببرهان الحكمة نستطيع كمان لي في جو تاني كمان بيدعم جو برهان الحكمة، هو أنه الإنسان مغروز على حب البقاء. هاي ملاحظة كل واحد مننا، غريزة حب البقاء متحكمة حتى بالطفل. أول ما يولد بتلاحظ قصة أنه حب البقاء متحكمة فيه، لما يكبر بتقوى هالغريزة، كل ما كبر كل ما قويت فيه. هاي طب هاي الغريزة الله سبحانه وتعالى، طبعا الغريزة هون بالمعنى أنه مغروزة فيه، بالمعنى اللغوي أحسن ما يفهموها بمعنى الجنسي.
صح.
هذا الشيء المغروز بالإنسان اللي هو حب البقاء، الله سبحانه وتعالى على أساس وضعه. يعني اللي بيوضع حب البقاء يضعه لأجل بقاء. مش إنه واحد عنده حب البقاء فجأة بصير في عنده اصطدام، فهذا يتلائم مع أن يكون هناك معاد. يعني حكمة وضع غريزة حب البقاء في داخل الإنسان
تقتضي أن يكون،
أن يكون هناك بقاء، وهذا ما يتلائم مع الحكمة الإلهية. هذا بتلخيص، طبعا هي الكلام كبير بس بما يناسب المقام.
إن شاء الله تعالى تفهم الغرض.
تلخيص لبرهان الحكمة اللي عرضه المتكلمين والفلاسفة، أو المتكلمون والفلاسفة. البرهان الثاني برهان العدالة. برهان العدالة أوضح من برهان الحكمة. برهان العدالة بشكل مختصر، إذا واحد بيلاحظ الواقع الحياة الدنيا، بيلاحظ أنه في ناس كثير مظلومين بهالدنيا، في ناس ظالمين. ويموت المظلوم وهو مظلوم.
صح.
والظالم وهو ظالم. وبكثير من الأحوال بيعيش حالة المظلوم حالة الشقاء والعناء و بينما الظالم أيضا بحالات عديدة بيضلوا مرتاح وبيموت يمكن هو مرتاح حتى
قد يموت على فراش
وثير مثل ما بيقولوا يعني بشكل انه ما بتشعر انه عم بياخد قصاصه بالدنيا. هون نقول انه مقتضى العدالة كمان هون بترجع لله سبحانه وتعالى. مقتضى العدالة اللي هي يعني ان يقتص للمظلوم من ظالمه، ان يأخذ المظلوم حقه وان يعاقب الظالم. بالدنيا ما عم بتصير اذا ما في اخرة مجريات الثواب والعقاب، انه هذا له ثواب وهذا له عقاب. فلو لم يكن هناك معاد وآخرة ساعتها منقول أين العدالة الإلهية؟ هذا اللي قتل الآلاف من الأبرياء المظلومين، هذا بيموت ولا شيء، وإنسان معطر مشحر مؤمن بيتعذب كل حياته بيموت. طبعا برهان العدالة بيختزن كمان الحكمة،
صح.
يعني بيختزن أنه الحكيم هو اللي بيصدر منه إصدارات العدالة. فعدالة الله تقتضي أن يكون هناك عالما آخر، في هذا العالم يثاب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب. وهي اللي بتجعل هناك أمل بهالحياة الدنيا أن واحد يعيش فيها. يعني آخر شيء بيوقف الواحد قدام الظالم، يمكن هو على حبل المشنقة، إذا بيؤمن بالآخرة بيقول له بكرة منشوف، مش بكرة يعني بمعنى غدا الزمني في الدنيا، وأنا بمعنى المستقبل.
يعني كما وقفت السيدة زينب عليه السلام أمام يزيد، يعني إن هو اللي حقق كل ما حققه وعم
مستوى الحياة الدنيا،
وهي كانت عم تقول له أظلنت يا يزيد، يعني العاقبة فيما بعد.
صحيح.
إذن هذا يعني أبرز برهانين عقليين فيما يتعلق بإثبات المعاد. طبيعي أن القرآن الكريم الذي تناول مسألة المعاد بحوالي ثلث الآيات على ما يعبر بعض العلماء، أنه قد يعني استعرض نوع من البرهان العقلي ولو بطريقة الآيات القرآنية. لو أمكن عرض بعض ما جاء في هذا المجال.
لطيف أنه القرآن الكريم عرض في أكثر من آية، عرض النموذجين العقليين، يعني عرض برهان الحكمة من خلال بعض الآيات وبرهان العدالة من خلال آيات أخرى. مثلا ببرهان الحكمة نلاحظ أنه القرآن الكريم ورد فيه في سورة المؤمنون على نحو الحكاية، عم برفع يعني أحسن ما حد يعترض نحويا، أي 115: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هون واضح أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لاحظ أن الخلق له في غاية،
ليس بلا حكمة،
ليس بلا حكمة. مباشرة ربط هالمسألة هاي وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني ربطها بالمعاد.
لو لم يكن هناك معاد لكان هذا الخلق عبث.
لو لم يكن هناك معاد، أحسنت، لكان هذا الخلق عبث.
يعني هون مسألة مهمة
مسلط كتير على برهان الحكمة. يعني
الشيخ أن القرآن الكريم يعني هو يدعونا للتفكير العقلي،
صح،
مش انه يعني حتى نصدقه كيف ما كان،
صح. المساله نحن عندنا في مساله انه اذا كان في عندنا دليل عقلي وعندنا نص قران او روايه، نحن عندنا الاساس بيكون الدليل العقلي، بنعبر عن النص بانه ارشادي الى الدليل العقلي. لانه اللي بيقوم عنده الدليل العقلي صار عالم، قامت عنده الحجه،
صح.
فلا يحتاج الى حجه تاسيسيه، وإنما يحتاج إذا صح إطلاق الحجة عليها حجة تأكيدية، أنه هذا يؤكد ما دل عليه العقل. فبالنسبة للآية القرآنية واضح أنها تستنكر كون الخلق عبثي، لأنه خلق نتيجة حكمة، إذن يوجد معاد. مباشرة تربط الاثنين بعضهما ببعض. بالنسبة لبرهان العدالة نلاحظ في سورة الجاثية آيات قرآنية تتحدث عن موضوع العدالة. يقول الله سبحانه وتعالى للآية 21 وكذلك 22: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. منلاحظ القرآن عم يعرض
عم بيستند
لمبدأ أنه معقولة نحن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثل الذين اجترحوا السيئات بالحياة والممات ساء ما يحكمون. هذا مش حكم عادل. الحكم العادل أن يعطى المطيع الثواب ويعطى المذنب العقاب.
صحيح.
وخلق الله، الآية كمان بتكمل، وهذه إشارة كمان بتتضمن برهان الحكمة، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. هذه إشارة برهان الحكمة بترجع اللي تحدث عنه. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. مباشرة لما تحدثت عن الحق تحدثت عن جزاء النفس في العالم الآخر، وهون تأكيد أيضا على التفكير العقلي من خلال برهان العدالة وأيضا برهان الحكم.
شيء جميل. طبعا هذا يعني بالتأكيد أن في القرآن الكريم نماذج كثيرة.
صحيح.
بهذا الإطار. هل هون خطر ببالي مسألة مع فضيلة الشيخ، كون إثبات موضوع المعاد يأتي بعد إثبات وجود الله عز وجل وتوحيده وصفاته، بنقدر هون نقول أنه نحن مثلا القرآن الكريم أنه نتعامل معه على أساس دراسة الآيات المتعلقة بالتوحيد أولا ومن ثم، أو لا التعاطي مع القرآن الكريم ممكن يكون تعاطي منوع وبيؤدي الغرض؟ مش عارف إذا قصدي كان واضح.
يعني نحن بالنسبة لمبحث التوحيد، مبحث التوحيد ومبحث عقلي، يعني مفروض واحد قبل ما يدخل على القرآن الكريم بده يكون مثبت التوحيد فيه.
بقصد إذا أراد الإنسان أن يتعامل مع القرآن الكريم ككتاب هداية ويسترشد من خلاله.
بس قصد الاسترشاد في مسألة أنه بالتأسيس العقائدي من الخطأ الواحد قبل ما يأسس حاله يعتمد على نص. لأنه أنا شو عرفني أنه هذا القرآن بالأصل هو كلمة الله وما فيه هو يمثل الواقع. فقبل بدي ابني أني بالجو العقلي العقائدي اللي عندي ثبت أنه هذا القرآن يمثل نصه بابا للواقع لأنه كلام الله. هلا هذه ما في نبنيها إلا لا ابحث بالعقل واستدل وأصل إلى أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد وأنه أرسل نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وآله، وأن هذا النبي كانت معجزته القرآن، وأن هذا القرآن ما فيه تحريف بمعنى أنه ما فيه آيات زائدة، حتى لما استدل بالآية ما تكون زائدة ساعتها بدخل على القرآن ويكون فعلا هو كلام هداية يصل بالإنسان إلى الكمال الإنساني.
وأنا أيضا شيخنا مسألة أنه قد يقال أنه أنتم عم تطرحوا أمور إلها علاقة بناس مشككين أو يبحثون عن أدلة، بينما ممكن إنسان أصلا كل هذا الكلام اللي يتقدم عن أدلة وبرهان عدالة وبرهان حكمة ما يكون مرتبه بذهنه بالطريقة، وإنما هو يعني ورث الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالمعاد ومصدق فيه وما عنده مشكلة. برأيكم هذا الأمر صحيح ولا في خوف أنه الإنسان يتعرض لشبهات في موقف من المواقف ما إلى ذلك؟
هلأ في ناس بيكون عندهم النتيجة واصلين لها بس مش من خلال براهين مركزة، من خلال طرق أخرى. يعني مثلا مرة واحد بيحكي عن التوحيد الإلهي اللي هو بيتقدم على المعاد، بيجي واحد بيعرض برهان الإمكان اللي هو برهان فلسفة، إذا واحد بده يعرضه بده يعمل كم درس بس حول اصطلاحات يفسرها الألفاظ بعدين لركب البرهان. بينما بتحس إنه واحد عم بيقولوا له إنه شو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، بيقول له إن البعرة تدل على البعير والأثر على المسير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير. يعني بتلاحظ إنه هذا عنده جو إنه المسبب يدل على السبب بشكل طبيعي بوجدانه، بس عم يستدل فيه على حسب وضعه اللي هو بدوي. أو وحدة مثلا كانت عم تغزل، بيقولوا عم تغزل بالمغزل، إجا سألها أحدهم عن الدليل على وجود الله، بتقول له هذا المغزل لما حركه بيتحرك ولما وقفه بيوقف، معقول هلأ هالكون عم يتحرك بدون محرك؟ يعني كل واحد هاي البعض اللي بيعبر عنها ببعض الروايات بدين العجائز اللي هو دين فطري. هلأ في بعض بوجدانه بيؤمن بنفس هالبرهان بس يمكن ما بيعرف يقدمه، ما بيعرف يرتب له مقدماته. يعني كل الناس برهان العدالة بيعرفوه، برهان العدالة أكثر من صدق عليه.
كلامكم صحيح، ولكن أحيانا في هيك مثل شعبي يقال أنه يعني طمع بكل شيء مش منيح إلا بالدين. افترض إنسان محصل هو بينه وبين نفسه نوع من الاطمئنان في المجال العقيدي، هل هذا بيعني أنه من غير المطلوب أنه يزيد في هذا الاعتقاد؟
لا، مفروض انه الانسان بالامور العقائديه حتى لو كان عنده شيء كافي على المستوى النفسي ان يحصن نفسه باكثر، لانه قد يكون حالته بعد مش متعرض للشبهات. يمكن بمجلس من المجالس يسمع شبهه بعد مش سامع فيها، يهزل له اللي عنده داخليا. بينما اذا متن عقيدته هذه الشبهات حتى لو طرأت بعد ذلك ساعتها ما بتاثر على جوه. يعني في مساله انه كثير من الناس بعضهم يشتغلوا بجو ردة فعل، أنه لما يصير في فعل بيعملوا ردة فعل، مع أنه لازم واحد يطلع منه، لازم يأسس قبل الفعل، يعني لازم يأسس وضعه بشكل ماكن حتى أنه الفعل ما بيأثر فيه.
طب لنعود لجو البرهان على موضوع المعاد، واللي هو تم بيانه من خلال العقل ومن خلال القرآن الكريم اللي هو أرشد إلى العقل أيضا من خلال برهاني الحكمة والعدالة. ولكن منلاحظ أنه القرآن الكريم مثل ما بينا أنه قسم كبير جدا من آياته تتحدث في جو المعاد، منها قصة بيان أوصاف الجنة والنار وما إلى ذلك ومشاهد يوم القيامة ونزع الروح، هذا إن شاء الله سيأتي. برأيكم هذا الحشد من الآيات اللي هو مش كله بإطار البرهان، شو الغاية منه؟
بدي أوضح الغاية من خلال هكي مثال بيعرضوه بعض العرفاء بإيران بأشعارهم، بيشبه الإنسان بحال الجنين وهو في رحم أمه. إنه في شعر وارد، عارف شعر عرفاني، إنه لو خاطبنا هذا الجنين خطابا فرضيا قلنا له كم ترى حجم الحياة، لأجاب الجنين إن حجم الحياة بحجم رحم أمي، لأنه ما بيعرف أصلا حياة غير رحم الأم. إذا قلنا له أيها الجنين في حياة أكبر بكتير، نحن عم نحثه على الدنيا هون، أكبر بكتير من رحم أمك، فيه الأطعمة اللذيذة وفيه الأشربة اللذيذة، ما بيصدق، لأنه تعود أن يكون الطعام والشراب هو الدم اللي عم يغضو برحم الأم. بيصوروها تصوير لطيف أنه هذا الجنين لما يخرج بيكون بحالة الخروج من رحم الأم، لأنه ما بيؤمن بحياة غير الرحم، بيتشبث في حالة الخروج. لما يخرج بيطلع بجو الحياة بيتفاجأ فيصرخ صرخة المفاجأة اللي هو بكاء الجنين. هذا الحوار الفرضي مع الجنين في مقابله حوار واقعي الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه بالقرآن الكريم وحديث المعصومين، عم بيحدثنا عن حياة واقعية أخرى موجودة بعد الموت، سواء في البرزخ أو في يوم القيامة أو في الجنة أو في النار، وعم بيحدثنا عن تفاصيلها، لأنه هالحياة نحن مش لامسينا مش حاسينا، فلأنه مش لامسينا وحاسينا كل ما تحدثت عن تفاصيل كل ما تعززت الحجة. فالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مدهش يعني، أنه بالقرآن الكريم مثلا عن الجنة، يعني شو بدك حكي تفاصيل؟ بالمساحة بيحكي عن عرضها، عرض السماوات والأرض. إذا بدك تحكي عن نوعية الأكل بيحكي،
بيسمي أصلاً
بقصة أنه أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة
للشاربين، فواكه على اختلافها وشراب.
بمسألة الأكل لحوم طير مما يشتهون، بمسألة الفواكه فيها
رمان
فاكهة لذيذة، بالنسبة لللباس لباسهم فيها استبرق وحرير، بالنسبة لكيف بيقعدوا
متكئين
على الأرائك متقابلين، أنه في جلسات مؤانسة، بالنسبة للزوجات في حور عين، بالنسبة للخدم في ولدان مخلدون، في أوصاف بالقرآن بتحس عم يحكينا عن تفاصيل،
مشاهد
مصورة. نفس الشيء بطرف جهنم، بجهنم احكي عن القاعدة تعيتها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، بدك تحكي عن لباسهم حتى لباسهم، ورد أيضا أنه تحديد عن لباس أهل جهنم أنه سرابيل من قطران، بشكل أنه هذا المادة اللزجي اللي بتأثر كثير على
النفط الملتهب، يعني
النفط الملتهب. بتحكي عن أكلهم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، بتحكي عن تفاصيل كثيرة حتى بجو جهنم.
هذا على الروايات، يعني
هذه آيات عم بحكيها لنا، هذا بتحكي بالروايات، بالروايات تحكي تفاصيل أكثر. يعني هلأ نحن قبل شوي كنت عم بحكي أنه الحياة كلها تعب، هلأ بالبرهان العقلي
الحياة
الدنيا أنه كلها تعب، بالبرهان العقلي بيقول إذا كانت الحياة كلها تعب مفروض تكون الحياة اللي ما انتقل إليها أصلا ما فيها تعب حتى تقابلها.
صح.
في روايات بتحكي عنها الموضوع، أنه مثلا المؤمن إذا اشتهى أن يأكل لحم طير، التفصيل اللي ورد بالقرآن. بالرواية بتقول أنه هذا الطير الذي اشتهى ينزل بنفسه إليه فينسلخ عنه ريشه فينشوي بنفسه فيأكل منه المؤمن. أصلا ما بيتعذبش حتى بطريقة التحضير يعني. فيأكل منه المؤمن ثم بعد ذلك يطير الطير، يرجع كحالته الأولى ويطير ويحلق بين الطيور وهو يقول الحمد لله لقد أكل مني عبد الله المؤمن.
طيب شيخنا هو
هي قصدي هاي الفكرة، بس بدي أقول إنه القرآن الكريم لما تحدث بشكل فيه تعزيز لمسألة واقع جهنم بالضبط، واقع الجنة بالضبط، وقائع يوم القيامة، حتى تلقى الحجة وما يجي الإنسان يتفاجأ وقتها إنه في ذلك العالم إنه صح.
ما خبرتونا
ما خبرتونا أحسن، خبرناكم بشكل دقيق.
بيبقى هم مسألة إنه صحيح هذا العرض لو تفضل بسياق الترغيب والترهيب فعلا مؤثر هو حتى بدفع الإنسان نحو تحصيل القناعة العقلية، لأنه يعني مرة الإنسان بيكون مسترخي، مرة بيعتبر المسألة جد أو يعني تستحق البحث. ولكن ما بتعتقدوا أن البعض قد هذه التصويرات اللي هي بعيدة عن المألوف أيضا تجعله يشكك ببعض الحالات؟ وأنا صدفت يعني أحد الأشخاص مرة بقول أنه هل يعقل يعني أنه يكون هناك أنهار من عسل بالوقت اللي النحلة قديش يعني الكمية قليلة اللي بتنتجها، فهو اعتبرها عامل استبعاد. شو رأيك؟
هو اللي بيستبعد هذه الأمور عنده مشكلة بخلفيته الفكرية. لا غير قصة التوحيد، أنه مش فهمان طبيعة العالم الآخر. طبيعة العالم الآخر مقياسه مش دنيا،
عم بيقيس على هذا،
هو عالم ثاني، وعالم الثاني له ظروف وله أوضاع مختلفة طبيعتها عن هذا العالم، لأنه ذاك العالم الإنسان يخلد فيه في خلود. أشياء كلها بتتلائم مع الخلود. هذا العالم عالم فناء، انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء.
صحيح.
اللي بيقولوه على الأموات كتير عبارة صحيح. لطيفة أنه ذاك عالم بقاء له أصلا ظروف تختلف. هلأ في أكثر من ذلك، أنه نحن عنا جو الروايات الوارد، جو الروايات الوارد أنه الجنة طبعا بأكد عليها القرآن الكريم، الجنة فيها ما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. نتيجة نتيجة لأنه الإنسان قد ما يفهم ذلك العالم بشكل دقيق، الله سبحانه وتعالى عم بيقرب لنا. هاي نظرية موجودة عند علمائنا، عم بيقرب نعم الجنة بهاي التقريبات، وإلا هي على مستوى الإنساني أعظم بكثير. هاي وتلك الأمثال نضربها
للناس،
إنه هايدي أمثال، وإلا هي أعظم. الإنسان بطبيعته هون مثلا شو بيحب؟ بيحب النسوان بيقول له حور عين، يحب إنه يخدمون،
يحب
الأكل
يعني،
بيحب الأكل. لا فيها الأجواء هاي، بس هالأجواء أصلا حتى فوق ما نتصور.
خير يعني في هذه الأجواء المرغبة إن شاء الله تعالى في مزيد من البحث والتعرف إلى شؤون الآخرة يختم هذا اللقاء المبارك. أشكركم فضيلة الشيخ أكرم بركات على حضوركم، وأشكر كل من تابعنا في هذا اللقاء، على أمل أن يتابعنا أيضا إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.